أهلا بكم أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت فنجلس لكي نفكر وندرس معا كلام الله. ننتهي اليوم بنعمة الرب من رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي، وسنواصل المرة القادمة مباشرة التأملات في الرسالة الثانية. قلنا إن الحدث المذكور في الفصل الرابع من تسالونيكي الأولى، أي مجيء المسيح لاختطاف كنيسته، لا ذكر له في العهد القديم، لكن هناك مثال أو نموذج على ذلك كما هو الحال مع أخنوخ وإيليا، حيث قام الله بأخذهما أحياء ليكونا معه. لكن لا يذكر العهد القديم أن الله سيأخذ مجموعة من الناس من على الأرض ليكونوا معه، فهذا حق جليل ومهيب أعلن للمرة الأولى في العلية حينما قال الرب يسوع لتلاميذه: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. سوف يكون ذلك مفاجأة كبيرة للعالم، فلن يكون هذا الحدث متوقعا، اختطاف الكنيسة، ذلك الرجاء المبارك يمكن أن يتم في أي لحظة. لهذا ينبغي علينا أن نكون متيقظين على الدوام، ينبغي علينا أن ندرك الواجب الذي علينا. أتينا إلى سلسلة مؤلفة من 22 وصية موجهة للمؤمنين. هذه الوصايا عملية ومباشرة، ومن الرائع أن نتطلع بشوق دائما إلى مجيء المسيح، لكن من المهم أيضا أن نسلك بلياقة هنا في جدة الحياة، سواء في المنزل أو في العمل أو في أي مكان نتواجد فيه. الوصية الأولى هي عزوا بعضكم بعضا، وهذا يعني أن نشجع بعضنا بعضا في الإيمان. والوصية الثانية هي وابنوا أحدكم الآخر، وقد كان المؤمنون في تسالونيكي يقومون بذلك بالفعل، وينبغي على جميع المؤمنين بالمسيح أن يكونوا فريقا واحدا، وأن يعملوا سويا، وأن يبني الواحد أخاه بكلمة الله. والآن نتابع ما تبقى من الفصل الخامس والأخير من تسالونيكي الأولى، ونقرأ هذه الفقرة مع الأخت رندا ابتداء من الآية 12:
ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم، الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة، صلوا لأجلنا، سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين.
نجد في البداية ثلاث وصايا يبدو أنها ترتبط ببعضها البعض: تعرف الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، أي أن تميزوا هؤلاء الذين يقومون بتعليم كلمة الله. فحينما كتب الرسول بولس هذه الرسالة كان يتحدث عن وضع محلي في تسالونيكي، فقد زارهم لمدة شهر تقريبا وربحهم للمسيح وعلمهم، ويمكننا أن نقول بأن الكنيسة بدأت هناك من الصفر، حيث لم يكن مؤمن واحد في تسالونيكي قبل وصول الرسول بولس إليها وتقديمه للإنجيل. وبالتالي فقد جاء جميع هؤلاء الناس إلى الرب في نفس الوقت تقريبا، ومن بين هؤلاء كانت هنالك فئة تمتاز بموهبة التعليم، وفئة أخرى لديها موهبة الوعظ، وفئة أخرى لديها موهبة تقديم المساعدة. فكل مؤمن يتلقى موهبة ما عند إيمانه، وينبغي على كل مؤمن أن يستخدم موهبته هذه في جسد المؤمنين حتى يسهم في بناء هذا الجسد الواحد. لكن كانت هنالك مشكلة قائمة بين المؤمنين في تسالونيكي، ويمكننا وصف هذه المشكلة كما يلي: أنا وفلان نلنا الخلاص في نفس الوقت، وقد كنت أعرف فلانا هذا قبل أن ينال الخلاص، فكيف يجرؤ على الادعاء بقدرته على تعليمي أنا؟ لهذا يقول لهم الرسول بولس إن بعض الأشخاص يحصلون على مواهب معينة في القيادة، وبالتالي ينبغي علينا احترامهم وطلب النصيحة منهم. وما زلنا نعاني في وقتنا الحاضر من أن فئة صغيرة فقط في الكنيسة هي التي تنتبه إلى المعلمين الذين وضعهم الله هناك. فالناس يقولون بأنهم يؤمنون بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله، وبأنهم يصدقون كل كلمة فيه. لكن إذا كان قولهم هذا صحيحا، فلماذا لا يطيعونه؟ ولماذا لا يصغون حينما يسمعون تعاليمه؟ قال أحدهم بصراحة: أنا أؤمن بالكتاب المقدس من الغلاف إلى الغلاف، لكنني أجهل ما فيه من الغلاف إلى الغلاف. لكن هذا موقف يتعذر على صاحبه أن يدافع عنه. فإذا كان الناس يعرفون محتوى الكتاب المقدس، فيمكنهم حينئذ أن يؤمنوا به. لكن من النفاق أن نقول بأننا نؤمن به، ومن ثم نقول بأننا نجهل ما يقوله. فكل شخص يقول بأنه يؤمن بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله ملزم بمعرفة ما يقوله هذا الكتاب. لذلك ينبغي أن يحظى معلمو الكتاب المقدس والوعاظ بانتباه المؤمنين واحترامهم. والآن تقول الوصية الرابعة: وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. فخدام الرب يقومون بعمل الله، وبالتالي فإن احترامهم وتقديرهم يعني احترام وتقدير عمل الله. ثم نأتي إلى الوصية الخامسة التي تقول: سالموا بعضكم بعضا. لا يمكن للجميع أن يديروا شؤون الكنيسة، فلا بد من وجود شخص ما تكون السلطة في يده، ولا بد من وجود قائد يتبعه الآخرون ويطيعونه. تخيل صديق المستمع أن هنالك فرقة موسيقية يحاول كل عازف فيها أن يعزف ما يشاء دون الاهتمام للحن الذي يعزفه زميله في الفرقة. لا شك في أن ذلك سيكون متنافرا وستعم الفوضى والإزعاج، وبالتالي فلا بد من المسالمة بين جميع أعضاء الكنيسة. وفي الآية التالية نجد الوصايا من السادسة إلى التاسعة، عدد 14: ونطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. أنذروا الذين بلا ترتيب، هذه الوصية تلي الوصية الخامسة التي تقول سالموا بعضكم بعضا. فالذين هم بلا ترتيب هم أولئك الذين يرفضون العمل مع الآخرين. إنهم أشخاص يحبون القيام بالأعمال لوحدهم عوضا عن دعم ومؤازرة عمل الرب، وهؤلاء بحاجة لمن ينذرهم. الوصية السابعة تقول شجعوا صغار النفوس، لكن ما المقصود بصغار النفوس هنا؟ ليس المقصود هنا هؤلاء الذين يعانون من أمراض عقلية، وإنما هؤلاء الذين يخافون أن يشهدوا للرب وهم بحاجة للتشجيع الدائم. فجميعنا نشعر بالإحباط واليأس أحيانا، ونحن جميعا بحاجة لمن يشجعنا ويصلي من أجلنا لكي ننهض فوق الصعوبات ونتغلب على المشاكل التي تقف عائقا في طريقنا. أسند الضعفاء، هذه هي الوصية الثامنة عزيز المستمع. فهنالك من هم ضعفاء في إيمانهم ولا يستطيعون السير بصورة صحيحة وبالسرعة اللازمة، لأنهم كالأطفال الصغار في إيمانهم، وبالتالي فإنهم بحاجة للعون والمساعدة. لذلك ينبغي على المؤمنين الأقوياء أن يسندوا الضعفاء ويعينوهم على الوقوف على أقدامهم. والوصية التاسعة تقول: تأنوا على الجميع. هذا يعني صديقي المستمع أن لا تنفعل وتغضب، وهذا أمر صعب حقا، ففي كثير من الأحيان نلتقي بأشخاص غير مؤمنين أو بأشخاص سيئين يحاولون الإساءة إلينا أو استغلالنا إلى حد يتعذر فيه علينا أن نحافظ على هدوئنا وصبرنا، لكن الله يوصينا بأن نتأنى على الجميع وينبغي علينا أن نطيعه. تقول الوصية العاشرة في عدد 15: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، أي لا يخاصم بعضكم بعضا. فينبغي على المؤمن أن يبتعد عن أي فكر انتقامي سواء مع المؤمنين أو مع غير المؤمنين. كما تقول الوصية الحادية عشرة: بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. هنالك ثلاث فلسفات للحياة أو ثلاثة معايير للسلوك، فالعالم الوثني يقوم على مقابلة الخير بالشر، فهو يبيح اتباع أي وسيلة كانت، فقد تعامل هذا النوع من الأشخاص بطريقة حسنة، لكنه لن يتوانى عن استغلالك والإساءة إليك. هذه هي الفلسفة الوثنية. وهنالك العالم المثقف الذي يقول بأنه ينبغي عليك أن تقابل الخير بالخير والشر بالشر. هذا هو أسلوب العالم الذي يدعى بالعالم المتمدن أو المتحضر، لكن يسوع قال عن أمثال هؤلاء في إنجيل لوقا: وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وأخيرا هناك الشخص المسيحي المؤمن الذي يأمره الله بأن يعيش وفقا لمعايير مختلفة، فينبغي علينا صديقي المستمع أن نقابل الشر بالخير، وهذا مخالف لطبيعة الإنسان، فحالما يضربنا شخص ما فإننا نشعر برغبة قوية في الانتقام. والرسول بولس يقول: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. وكما نرى فإن عمل الخير يشمل حتى هؤلاء الذين يسيئون إلينا. والآن نأتي إلى الوصية الثانية عشرة، والتي تقول: افرحوا كل حين. يبدو صديقي المستمع بأن هذه الوصية والوصيتين اللاحقتين تندرجان تحت نفس الفئة، والكلمة افرحوا لا تعني أن نكون سعداء، فالرسول بولس لا يتحدث هنا عن السعادة العابرة، كما أن السعادة ليست كلمة كتابية في الأصل. أما الفرح الذي يتحدث عنه الرسول بولس هنا فهو الفرح في الرب، وهذا مماثل لما قاله بولس للمؤمنين في فيليبي: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فيا لها من وصية، فمثل هذه الوصية غير موجودة في الوصايا العشر، ولا يحق لأولاد الله أن يكونوا متجهمين، بل ينبغي أن يكونوا فرحين دوما. والفرح من ثمر الروح، فإن لم تكن فرحا عزيز المستمع فاقرأ كلمة الرب واسأل الله أن يملأ قلبك بالفرح، وما من شك في أنه سيفعل ذلك. عدد 17: صلوا بلا انقطاع. هذه الوصية الثالثة عشرة وتتعلق بموقف المؤمن من الصلاة، ولا أظن بأن هذه الآية تعني أنه ينبغي على المؤمن أن يبقى جاثيا على ركبتيه طوال اليوم، لكنها تعني أن تصلي بصورة منتظمة وأن تكون الصلاة موقفنا الدائم. والآن نأتي إلى الوصية المقترنة بذلك، ألا وهي الوصية الرابعة عشرة، والتي تقول في عدد 18: اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. هذا يعني أن نقدم الشكر لله في جميع الظروف والأحوال والأوقات، وليس مرة واحدة في السنة أو فقط حينما تسير الأمور كما نتمنى ونرغب، بل في كل شيء. لكن لماذا ينبغي علينا صديقي المستمع أن نقوم بذلك؟ كما يقول الرسول بولس: لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. وهنالك يا صديقي ثلاثة أشياء هي مشيئة الله من جهتك، ألا وهي افرح دوما، صلي دون انقطاع، واشكر في كل شيء. أجل عزيزي المستمع، هذه هي مشيئة الله من جهتك. أما الوصية الخامسة عشر فتقول، عدد 19، لا تطفئ الروح. إحدى الصور المجازية المستخدمة في الكتاب المقدس للتعبير عن الروح القدس هي النار، لكن كيف يمكن إطفاء النار؟ عن طريق إخمادها ومنعها من الاشتعال والانتشار. وإطفاء الروح القدس يعني رفضك لعمل مشيئة الله، أي أنك لا تصغي للروح القدس، وإنما ترفض السماح للروح القدس بأن يرشدك. فحينما نتصرف أنا وأنت صديقي المستمع وفقا لأهوائنا ورغباتنا الشخصية، فإننا بذلك نطفئ الروح القدس. وهذا هو التعليم نفسه الذي قدمه الرسول بولس إلى المؤمنين في فيليبي، حيث يقول لهم في فيليبي 4:30، ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. ولا يمكن للمرء أن يحزن شيئا ما، لكنه يستطيع أن يحزن شخصا ما. والروح القدس هو شخص، وهو يحزن لوجود الخطية في حياتنا، كما أنه ينطفئ حينما نبتعد عن مشيئة الله. عدد 20، لا تحتقر النبوات. لا تنظر صديقي المستمع إلى درس الكتاب باعتباره شيئا أدنى من مستواك، ولا تكن عديم الاكتراث بكلمة الله. وللأسف الشديد، فإن بعض العاملين في حقل الخدمة المسيحية يجهلون ما يقوله الكتاب المقدس وينظرون بازدراء لدرس الكتاب، وفي بعض الأحيان يوجه أمثال هؤلاء تعليقات لزملائهم الذين يقضون ساعات طويلة في دراسة كلمة الله، فيقولون لهم، أنتم تقضون وقتكم في دراسة الكتاب المقدس دون أن تفعلوا شيئا، ينبغي عليكم أن تنهضوا وتفعلوا شيئا ما. لكن الشيء الذي ينبغي على المؤمن القيام به هو أن يدرس الكتاب المقدس أولا، فإذا قام بذلك بصورة حسنة فسوف يرشده روح الله إلى ما ينبغي عليه القيام به، وعندئذ سوف يقوم بواجبه بكل كفاءة وعلى أكمل وجه. وهكذا يقدم الرسول بولس وصيته 16 التي تقول، لا تحتقر النبوات، أي لا تحتقر كلمة الله. عدد 21، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. امتحنوا كل شيء، أي لا تنخدعوا ولا تدعوا أحدا يضللكم بمعسول الكلام، بل تحققوا من أي شيء تسمعونه أو ترونه أو تقرؤونه. كما لا ينبغي علينا أن ننخدع بالإطراء والمديح، فهنالك الكثير من الخداع والتضليل في هذا العالم. تمسكوا بالحسن، أي تمسكوا بما هو صادق وصحيح، وكلمة الله هي الأساس الذي نستخدمه لفحص كل وعظ وكل تعليم. عدد 22، امتنعوا عن كل شبه شر. هذه الوصية 19، وهي الجواب على كل الأوقات التي مضت والمتع التي انقضت. فإذا كان هنالك أي تساؤل في ذهنك حول صحة أو خطأ شيء ما قد فعلته في السابق، فمن المرجح أن ذلك الشيء كان خاطئا. والرسول بولس هنا لا يكتفي بتوصيتنا بأن نبتعد عن الشرور، بل يوصينا بالامتناع عن شبه الشر أيضا. والآن لاحظ صديقي المستمع بأن الإنسان كائن ثلاثي الأبعاد. عدد 23، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. كما نرى هنا، فإن الإنسان مؤلف من جسد ونفس أو عقل ومن روح، وينبغي علينا عزيزي المستمع أن نبلغ مرحلة النضج في إيماننا وسلوكنا المسيحي. عدد 24، أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. يمكنك صديقي أن تضع ثقتك الكاملة في الله لأنه أمين. عدد 25، أيها الإخوة صلوا لأجلنا. الوصية 20 هي أن نصلي من أجل الخدام الذين يقومون بتوصيل كلمة الله للناس. صحيح أنه ليس باستطاعتك أن تصلي من أجل الرسول بولس اليوم، لكن باستطاعتك أن تصلي من أجل خدام الله في كنيستك وفي بلادك. عدد 26: سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. هذه وصية أيضا، لكن عليك أن تراعي المجتمع الذي تعيش فيه، ففي بيئتنا ومجتمعنا يكفي السلام الحار بالأيدي. عدد 27: أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. هذه هي الوصية 22 يا صديقي، وقد قمنا في دراستنا بتطبيق هذه الوصية حيث أننا قرأنا الرسالة بأكملها. عدد 28: نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، آمين. وأصلي أيها العزيز أن تكون نعمة ربنا يسوع المسيح معك أنت أيضاً.